بسم الله الرحمن الرحيم. يسرنا في شبكة بينونة للعلوم الشرعية أن نقدم لكم هذه المادة.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبد الله ورسوله، صلى الله وسلم عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليمًا كثيرًا. أما بعد، أيها الأفاضل الأكارم، قد وقف بنا الدرس في الأسبوع الفائت على حديث الخثعمية، حديث ابن عباس رضي الله عنهما أن امرأة قالت: يا رسول الله، إن فريضة الله على عباده في الحج أدركت أبي شيخا كبيرا لا يثبت على الراحلة، أفأحج عنه؟ قال: نعم. متفق عليه. وهذا استدل به النووي الإمام رحمه الله على وجوب الحج على العاجز ببدنه إذا استطاع بغيره أو بماله. وهذا مذهب جمهور العلماء، أن العاجز إذا عجز ببدنه عن الحج وكان عنده من ينوب عنه إذا أمره فإنه يحج عنه. وخالف في هذا الإمام مالك رحمه الله، فقال: لا يحج أحد عن حي، إنما الحج عن ميت لم يحج حجة الإسلام. فهذا من أعمال البدن التي لا يقوم غير الإنسان مقامه. والحديث دليل لمذهب الجمهور، فالاستطاع عند مالك أن يقدر الإنسان إلى البيت ببدنه، أن يقدر الإنسان أن يصل إلى البيت ببدنه، ومن لم يستطع أن يصل البيت وإقامة المناسك بمرض أو زمانة فليس بمخاطب في الحج. والاستطاع عند الشافعي ومن قال بقوله تشمل الصحيح البدن الذي يستطيع الوصول إلى البيت وأداء المناسك ببدنه، وتشمل العاجز ببدنه الذي عنده مال يستطيع أن يؤجر أحدا ليحج عنه، والعاجز الذي عنده من يطيعه إذا أمره بالحج. والإنابة وعلى كل الحج على القادر ببدنه وماله، هذا الراجح. أما إن كان قادرا ببدنه دون ماله ولا يستطيع الوصول إلى مكة ببدنه فإن الحج لا يجب عليه، ولكن هل يعطى من الزكاة ليحج أم لا؟ يعني الفقير الذي لا يستطيع الوصول إلى مكة ليس عنده مال، في الزمن الأول إذا كان عنده زاد وراحلة يستطيع الوصول، أما الآن فيحتاج إلى مال وليس عنده مال، هل يعطى من الزكاة ليحج؟ القول الراجح أن الزكاة لا تصرف لحج الفقير الفريضة والنافلة، وذلك لأن الفقير لم يجب عليه الحج فليس الحج فريضة في حقه حتى وإن كان يحج لأول مرة. مسألة متعلقة بهذه: حكم الحج على من عليه دين، حكم الحج على من عليه دين. الأقرب من أقوال أهل العلم أن المدين لا يجب عليه الحج، وليس عليه أن يستأذن صاحب الدين، لأن العبرة بانشغال ذمته إلا في حالة واحدة، وهي فيما إذا كان الدين مؤجلا وغلب على ظنه الوفاء عند حلول الأجل وعنده الآن ما يحج به، فهذا يلزمه الحج. أو كان دينه مقسطا ولا يؤثر على حجه. والإنابة في الحج عند من يقول بها إنما هي في حق العاجز أو الميت وليست في حق الصحيح القادر. الإنابة عند من يقول بها، وهم مذهب الجمهور خلافا لمالك، هي في حق العاجز أو الميت، أما الصحيح في بدنه فهذا لا تصح الإنابة عنه. قال ابن حجر رحمه الله، ونقل ابن المنذر وغيره الإجماع على أنه لا يجوز أن يستنيب من يقدر على الحج بنفسه في الحج الواجب. أما النفل فيجوز عند أبي حنيفة خلافا للشافعي، وعن أحمد روايتان. وقال واتفق من أجاز النيابة في الحج على أنها لا تجزئ في الفرض إلا عن موت أو عضب، يعني المشلول الذي لا يثبت على الراحلة، فلا يدخل المريض لأنه يرجى برؤه، ولا المجنون لأنه ترجى إفاقته، ولا المحبوس لأنه يرجى خلاصه، ولا الفقير لأنه يمكن استغناؤه، والله أعلم. وهل يشترط في النائب أن يكون قد حج عن نفسه أم لا؟ يعني من ينوب عن غيره في الحج، هل هناك يعني هل يشترط عليه أن يكون قد حج عن نفسه أولا ليصح حجه عن من أناب عنه أم لا؟ قال ابن حجر وفي هذا الحديث من الفوائد، حديث الخذعمية، جواز الحج عن الغير. واستدل الكوفيون، من هم؟ الأحنف، بعمومه على جواز صحة حج من لم يحج نيابة عن غيره. واستدل به الكوفيون بعمومه على جواز صحة حج من لم يحج نيابة عن غيره. وخالفهم الجمهور فخصوه بمن حج عن نفسه. واستدلوا بما في السنن وصحيح ابن خزيمة وغيره من حديث ابن عباس أيضا أن النبي صلى الله عليه وسلم رأى رجلا يلبي عن شبرمة فقال حججت عن نفسك؟ فقال لا. قال هذه عن نفسك ثم احجج عن شبرمة. وقال ابن خزيمة في هذا الخبر بان أن الملبي عن غيره إذا لم يكن قد حج عن نفسه عليه أن يجعل تلك الحج عن نفسه، وهذا هو الراجح. ولكن قال الشيخ العثيمين رحمه الله في شرح البلوغ فإن كان لا يلزمه الحج كرجل فقير أعطاه شخص مالا يحج به عنه، فهل يجوز أن يحج؟ على أن هذا الرجل ليس عليه الحج لفقره، ثم أعطاه غني أن يحج عن نفسه وهو غير قادر أن يحج عن نفسه أصالة، إنما يحج بدلا عن غيره، فهل يجوز أن يحج؟ قال الشيخ الجواب نعم، لأن هذا الرجل لا يجب عليه الحج، والله عز وجل يقول ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا، وهذا الرجل الآن لا يستطيع إليه سبيلا لأنه ليس عنده مال فيجوز أن يحج عن غيره. ولكن خالفه العلماء. قال في عون المعبود وظاهر الحديث أنه لا يجوز أن لمن لم يحج عن نفسه أن يحج عن غيره سواء كان مستطيعا أو غير مستطيع، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يستفصل هذا الرجل الذي سمعه يلبي عن شبرمة وهو ينزل منزلة العموم، وإلى ذلك ذهب الشافعي. يعني النبي عليه الصلاة والسلام لم يسأله ويستفصله هل أنت لا تستطيع أن تحج عن نفسك فحججت عن غيرك، لم يسأله النبي ولم يستفصل، إنما قال له حج عن نفسك أولا ثم حج عن شبرمة. فهذا ترك الاستفصال في هذا المقام يجعل الكلام عام يشمل كل حاج عن غيره، وهذا هو الراجح. قال النووي رحمه الله: هذا الحديث فيه فوائد، حديث الخذعمية فيه فوائد، منها جواز الإرداف على الدابة، لأن في الرواية أن النبي عليه الصلاة والسلام أردف خلفه الفضل ابن العباس، قال إذا كانت مطيقة، وهذا بالإجماع. قال: وجواز سماع صوت الأجنبية عند الحاجة في الاستفتاء. جاءت امرأة جارية شابة ذات حسن في بعض الروايات، سألته فقال فيه جواز سماع صوت الأجنبية عند الحاجة في الاستفتاء والمعاملة وغير ذلك. ومنها جواز النيابة في الحج عن العاجز والميؤوس منه بهرم أو زمانة أو موت. ومنها جواز حج المرأة عن الرجل. ومنها بر الوالدين بالقيام بمصالحهما من قضاء دين وخدمة ونفقة وحج عنهما وغير ذلك. ومنها جواز قول حجة الوداع، قال: وذلك في حجة الوداع، لأن في الحديث جاء وذلك في حجة الوداع، قال: وأنه لا يكره ذلك. قال: وعن لقيط بن عامر رضي الله عنه أنه أتى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: إن أبي شيخ كبير لا يستطيع الحج ولا العمرة ولا الظعن، قال: حج عن أبيك واعتمر. رواه أبو داود والترمذي، وقال: حديث حسن صحيح. لقيط بن عامر رضي الله عنه هو أبو رزين العقيلي، مشهور بكنيته في الأحاديث، واستدل به النووي هنا للتدليل على العمرة عن الغير، ففيه حج عن أبيك واعتمر. قال ابن حجر في فوائد حديث الخثعمية المتقدم: واستدل به على أن العمرة غير واجبة لكون الخثعمية لم تذكرها ولا حجة فيه، لأن مجرد ترك السؤال لا يدل على عدم الوجوب لاستفادة ذلك من حكم الحج، والاحتمال أن يكون أبوها قد اعتمر قبل الحج، على أن السؤال عن الحج والعمرة قد وقع في حديث أبي رزين، والعمرة عند الشافعية واجبة، عند الجمهور لا تجب. وأما حديث جابر أن النبي صلى الله عليه وسلم سئل عن العمرة أواجبة هي، قال: لا، وأن تعتمروا هو أفضل، رواه الترمذي، وقال: هذا حديث حسن صحيح. فأكثر العلماء يضعفون هذا الحديث. قال النووي في المجموع: وأما قول الترمذي إن هذا حديث حسن صحيح فغير مقبول، ولا يغتر بكلام الترمذي في هذا، فقد اتفق الحفاظ على أنه حديث ضعيف كما سبق في كلام البيهقي، ودليل ضعفه أن مداره على الحجاج بن أرطاة لا يعرف إلا من جهته، والترمذي إنما رواه من جهته، والحجاج ضعيف ومدلس باتفاق الحفاظ. وعقب الترمذي حديث جابر بقوله: وهو قول بعض أهل العلم. حديث جابر ماذا فيه؟ أواجبة هي؟ قال: لا. قال الترمذي عقبه: وهو قول بعض أهل العلم، قالوا: العمرة ليست بواجبة، وكان يقال هما حجان: الحج الأكبر يوم النحر، والحج الأصغر العمرة. وقال الشافعي: العمرة سنة لا نعلم أحدا رخص في تركها، أي سنة واجبة، لا نعلم أحدا رخص في تركها، وليس فيها شيء ثابت بأنها تطوع. وقد روي عن النبي صلى الله عليه وسلم بإسناد وهو ضعيف لا تقوم بمثله الحجة، يقصد حديث جابر. وقد بلغنا عن ابن عباس أنه كان يجيبها، قال كله كلام الشافعي. وتقدم التفصيل في حكم العمرة. وعن السائب بن يزيد رضي الله عنه قال حج بي مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في حجة الوداع ونبن 7 سنين، رواه البخاري. وعن ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم لقي ركبا بالروحاء فقال من القوم؟ قالوا المسلمون. قالوا من أنت؟ قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. فرفعت امرأة صبيا فقالت ألي هذا حج؟ قال نعم ولك أجر، رواه مسلم. هذان الحديثان فيهما صحة حج الصبي وأجر من يحج به، سواء كان مميزا أو غير مميز. قال النووي رحمه الله في حجة للشافعي ومالك وأحمد وجماهير العلماء أن حج الصبي منعقد صحيح يثاب عليه، وإن كان لا يجزيه عن حجة الإسلام بل يقع تطوعا، وهذا الحديث صريح فيه. وقال أبو حنيفة لا يصح حجه. قال أصحابه وإنما فعلوه تمرينا له ليعتاده فيفعله إذا بلغ. قال وهذا الحديث يرد عليهم. قال القاضي لا خلاف بين العلماء في جواز الحج بالصبيان، وإنما منعه طائفة من البدع ولا يلتفت إلى قولهم، بل هو مردود بفعل النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه وإجماع الأمة. وإنما خلاف أبي حنيفة في أنه هل ينعقد حجه وتجري عليه أحكام الحج وتجب فيه الفدية ودم الجبران وسائر أحكام البالغ، فأبو حنيفة يمنع ذلك كله ويقول إنما يجب ذلك تمرينا على التعليم، والجمهور يقولون تجري عليه أحكام الحج في ذلك، ويقولون حجه منعقد يقع نفلا لأن النبي صلى الله عليه وسلم جعل له حجا. قال القاضي وأجمعوا على أنه لا يجزئه إذا بلغ عن فريضة الإسلام إلا فرقة شدت فقالت يجزئه، ولم يلتفت العلماء إلى قولها. وقال ابن حجر قال ابن بطال أجمع أئمة الفتوى على سقوط الفرض عن الصبي حتى يبلغ، إلا أنه إذا حج به كان له تطوعا عند الجمهور. وقال أبو حنيفة لا يصح إحرامه ولا يلزمه شيء بفعل شيء من محظورات الإحرام، وإنما يحج به على جهة التدريب. وشذ بعضهم فقال إذا حج الصبي أجزأه ذلك عن حجة الإسلام لظاهر قوله نعم في جواب ألي هذا حج. وقال الطحاوي لا حجة فيه لذلك، بل في حجة على من زعم أنه لا حج له، لأن ابن عباس راوي الحديث قال أيما غلام حج به أهله ثم بلغ فعليه حجة أخرى، ثم ساقه بإسناد صحيح. فحج الصغير صحيح لدلالة هذه الأحاديث الصريحة، ولكن لا يجزئ ذلك عن حجة الإسلام لحديث ابن عباس رضي الله عنهما وهو صريح في ذلك. فعند البيهقي وغيره عن ابن عباس رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أيما صبي حج ثم بلغ الحنث حجة أخرى، أيما صبي حج ثم بلغ الحنث فعليه أن يحج حجة أخرى. قوله في حديث السائب حج بي، قال ابن حجر كذا للأكثر بضم أوله على البناء لما لم يسمى فاعله. وقال ابن سعد عن الواقدي عن حاتم حجج قال: حجت بي أمي. وللفاكه من جهة من وجه آخر عن محمد بن يوسف عن السائب: حج بي أبي. يعني من العلماء من روى عنه أن حج به أمه، ومن العلماء من روى أن الذي حج به أبوه. قال ابن حجر: ويجمع بينهما بأنه كان مع أبويه. قوله: ونبن 7 سنين، فيه الحج بالصبي المميز. وقوله في حديث ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم لقي ركبا، قال النووي: الركب أصحاب الإبل خاصة، وأصله أن يستعمل في 10 فما دونها. قوله: بالروحاء، قال النووي: الروحاء مكان على 36 ميلا من المدينة. قوله: فقال: من القوم؟ قالوا: المسلمون. قالوا: من أنت؟ قال: رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال النووي: قال القاضي عياض: يحتمل أن هذا اللقاء كان ليلا فلم يعرفوه صلى الله عليه وسلم، ويحتمل كونه نهارا لكنهم لم يروه صلى الله عليه وسلم قبل ذلك لعدم هجرتهم، فأسلموا في بلدانهم ولم يهاجروا قبل ذلك. قال: فرفعت امرأة صبيا، وهذا أعم من أن يكون في سن التمييز. الصبي يشمل المميز وغير المميز. فقالت: ألي هذا حج؟ قال: نعم، ولك أجر. قال النووي: معناه بسبب حملها وتجنيبها إياه ما يجتنبه المحرم وفعل ما يفعله المحرم، والله أعلم. قال العلماء: وإذا أثبت النبي عليه الصلاة والسلام للصبي حجا ثبت جميع مقتضيات هذا الحج، فيجنب جميع ما يجتنبه المحرم الكبير من محظورات الإحرام، إلا أن عمده خطأ، فإذا فعل شيئا من محظورات الإحرام فلا فدية عليه ولا على وليه. طيب، كيفية حج الصبي؟ الصبي إما أن يكون مميز أو غير مميز. قال الشيخ العثيمين رحمه الله في الشرح الممتع: إن كان مميزا فإن وليه يأمره بنية الإحرام فيقول: يا بني أحرم، لأنه يميز. وإن كان غير مميز فإنه ينعقد إحرامه بنية وليه عنه. أما الطواف فإن كان مميزا أمره وليه بنية الطواف، وإن لم يكن مميزا فينويه عنه وليه، ثم إن كان قادرا على المشي مشى، وإن لم يكن قادرا حمله وليه أو غيره بإذن وليه. ويقال في السعي كما قيل في الطواف، أما الحلقة والتقصير فأمره ظاهر. ولكن هل الأولى أن يحرم بالصغار بالحج أو العمرة، أم الأولى عدم ذلك؟ قال الشيخ العثيمين رحمه الله في هذا تفصيل، وهو: إن كان في وقت لا يشق فإن الإحرام بهم خير، لأن النبي عليه الصلاة والسلام قال للمرأة التي رفعت له الصبي وسألته: هل له حج؟ قال: نعم، ولك أجر. وأما إن كان في ذلك مشقة كأوقات الزحام في الحج أو العمرة في رمضان فالأولى عدم الإحرام، لأنه ربما يشغل وليه عن أداء نسكه الذي هو مطالب به على الوجه الأكمل، وقد يترتب على ذلك مشقة شديدة على الصبي وأهل الصبي. مسألة: إذا أحرم الصبي هل يلزمه إتمام الإحرام؟ قال الشيخ العثيمين رحمه الله: المشهور من المذهب أنه يلزمه الإتمام، لأن الحج والعمرة يجب إتمامه نفلهما، والحج والعمرة بالنسبة للصبي نفل فيلزمه الإتمام. والقول الثاني وهو مذهب أبي حنيفة رحمه الله أنه لا يلزمه الإتمام لأنه غير مكلف، ولا ملزم بالواجبات. يعني قد يذهب الإنسان بالصبي ثم الصبي ينام، يبقى نائما ما يستيقظ، ثم يصعب على الولي أن يأخذه ويطوف به ويسعى به. قال وهو مذهب أبي حنيفة أنه لا يلزمه الإتمام لأنه غير مكلف ولا ملزم بالواجبات، فقد رفع عنه القلم، فإن شاء مضى وإن شاء ترك. وهذا القول هو الأقرب للصواب، وهو ظاهر ما يميل إليه صاحب الفروع، وعلى هذا له أن يتحلل ولا شيء عليه. وهو في الحقيقة أرفق بالناس بالنسبة لوقتنا الحاضر، لأنه ربما يظن الولي أن الإحرام بالصبي سهل ثم يكون على خلاف ما يتوقع، فتبقى المسألة مشكلة، وهذا يقع كثيرا من الناس اليوم. فإذا أخذنا بهذا القول الذي هو أقرب للصواب لعلته الصحيحة زالت عنا هذه المشكلة. طيب، مسألة قد تكون أخيرة، من يحمل صبيا هل يصح أن يطوف عن نفسه وعن الصبي بطواف واحد أم لا يصح؟ أنتم معي؟ قال الشيخ العثيمين رحمه الله: إذا كان الصبي يعقل النية فنوى وحمله وليه فإن الطواف يقع عنه وعن الصبي، لأنه لما نوى الصبي صار كأنه طاف بنفسه. والإنسان يطوف ماشيا أو محمولا سواء. أما إذا كان لا يعقل النية فإنه لا يصح أن يقع طواف بنيتين، فيقال لوليه: إما أن تطوف أولا ثم تطوف بالصبي، وإما أن تكل أمره إلى شخص يحمله بدلا عنك. فإن طاف بنيتين فالذي نرى أنه يصح من الحامل دون المحمول أن يقع الطواف عن الذي حمل وليس الصبي، يعني إذا نوى عن نفسه وعن المحمول فإنه يقع عن نفسه دون المحمول، لأنه الأصل والمحمول فرع. وعن أنس رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم حج على رحل وكانت زاملته، رواه البخاري. النووي رحمه الله في هذا الباب أتى بشتاته من جميع الجوانب، ولم يترك من أحكام الحج إلا الشيء اليسير، فجاء بحكمه وأنه ركن، وأنه في العمر مرة واحدة، ثم ذكر فضائل الحج، ثم ذكر ما يجتنبه الحاج من الرفث والفسوق، ثم ذكر فضائل العمرة وأن أفضل العمر ما وقعت في رمضان، ثم ذكر على من يجب الحج وأن على كل قادر حتى العاجز ببدنه إذا استطاع بماله أو بغيره، ثم ذكر حج الصغار ثم انتقل إلى أخلاق الحاج وكيف يكون حجه. قال: عن أنس رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم حج على رحل وكانت زاملته، رواه البخاري. فيه التواضع في الحج وترك الترف فيه، وإن كان الحاج غنيا فالرسول صلى الله عليه وسلم أهدى 100 ناقة، ولكنه حج متواضعا صلى الله عليه وسلم على ناقة واحدة وكانت هي راحلته وزاملته، وكان على القتب تلفحه الشمس، وكان تحته قطيفة رثة. فعن ابن عباس رضي الله عنهما قال: غدا النبي صلى الله عليه وسلم من منى إلى عرفة على راحلته، وتحته قطيفة قد اشتريت له 4 دراهم، وهو يقول: اللهم اجعلها حجة مبرورة متقبلة لا رياء فيها ولا سمعة. وعن أنس رضي الله عنه قال: حج النبي صلى الله عليه وسلم على رحل رث وقطيفة تساوي 4 دراهم أو لا تساوي، ثم قال: اللهم حجة لا رياء فيها ولا سمعة. وفي رواية عند الترمذي في الشمائل أن رسول الله صلى الله عليه وسلم حج على رحل رث وقطيفة كنا نرى ثمنها 4 دراهم، فلما استوت به راحلته قال: لبيك بحجة لا سمعة فيها ولا رياء. وفي حديث أنس الذي أورده النووي هنا في أوله عن ثمامة ابن عبد الله ابن أنس قال: حج أنس على رحل ولم يكن شحيحا، وحدث أن رسول الله صلى الله عليه وسلم حج على رحل وكانت زاملته. قال ابن حجر: وقوله فيه ولم يكن شحيحا إشارة إلى أنه فعل ذلك تواضعا واتباعا لا عن قلة وبخل. قوله حج على رحل وكانت زاملته، قال ابن حجر: أي الراحلة التي ركبها أي النبي عليه الصلاة والسلام، وهي وإن لم يجري لها ذكر لكن دل عليها ذكر الرحل، والزاملة البعير الذي يحمل أو يحمل عليه الطعام والمتاع من الزمل وهو الحمل، والمراد أنه لم تكن معه زاملة تحمل طعامه ومتاعه، بل كان ذلك محمولا معه على راحلته، وكانت هي الراحلة والزاملة. يعني النبي عليه الصلاة والسلام لم يتخذ ناقتين، ناقة تحمل متاعه وما معه من زاد وغير ذلك، وناقة يركبها، إنما كانت واحدة هي يرتحلها وهي التي يضع عليها طعامه. وقال ابن الجوزي في شرح المشكل: والمراد أنه لم يكن في هودج كما يصنع المترفون، ولا كان معه غير ذلك البعير. وعن سعيد بن عمرو القرشي قال: صدرت مع ابن عمر رضي الله عنه يوم الصدر، ويوم الصدر يوم النفر بعد طواف الوداع. قال: فمرت بنا رفقة يمانية ورحالهم الأدم، أي من جلد، وخطم إبلهم الخزم، والخزم شجر يتخذ منه ليف. فقال عبد الله بن عمر: من أحب أن ينظر إلى أشبه رفقة وردت الحج العام برسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه إذ قدموا في حجة الوداع فلينظر إلى هذه الرفقة. رواه أحمد وأبو داود والبيهقي. وبوب البخاري رحمه الله على حديث أنس بقوله: باب الحج على الرحل. قال ابن حجر بفتح الراء وسكون المهملة: وهو للبعير كالسرج للفرس، أشار بهذا إلى أن التقشف أفضل من الترفه، فالسنة في الحاج التواضع لربه والتقلل من الدنيا ولو كان من أغنى الأغنياء. والسنة أن ينفق الحاج الغني من ماله على الفقراء لا على نفسه، فالرسول عليه الصلاة والسلام أهدى 100 ناقة للفقراء، وكان بإمكانه أن يوسع على نفسه وعنده هذا العدد الكبير من النياق. قد تقدم أن الناس شكوا في صيام النبي عليه الصلاة والسلام يوم عرفة، فأرسلت إليه ميمونة بقدح لبن وواقف على بعيره بعد العصر فشربه والناس ينظرون. ومن صور تواضعه عليه الصلاة والسلام ما رواه البخاري عن ابن عباس رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم جاء إلى السقاية فاستسقى، أي ماء زمزم، وكان العباس هو الموكل بالسقاية، فاستسقى فقال العباس: يا فضل، اذهب إلى أمك فأتي رسول الله صلى الله عليه وسلم بشراب من عندها. فقال: اسقني. قال الرسول عليه الصلاة والسلام اسقني، فقال العباس يا رسول الله إنهم يجعلون أيديهم فيه، فقال اسقني فشرب منه. وفي رواية عند أحمد أن النبي صلى الله عليه وسلم طاف بالبيت وهو على بعيره، واستلم الحجر بمحجن كان معه، قال وأتى السقاية فقال اسقوني، فقالوا إن هذا يخوضه الناس ولكننا نأتيك به من البيت، فقال لا حاجة لي فيه، اسقوني مما يشرب منه الناس. رواه أحمد. فالحج رحلة تواضع وإنفاق، وهذا الأمران يجمعان أخلاق الحاج. ولذلك أتى النووي رحمه الله بهذا الحديث ليجمع مهمات هذا الباب. ومن عجائب سير السالفين في هذا ما جاء في سير أعلام النبلاء في ترجمة الإمام ابن المبارك رحمه الله. وهذا الإمام في الحقيقة سيرته مدرسة. قال معاذ بن خالد تعرفت إلى إسماعيل بن عياش بعبد الله بن المبارك، أي قال له تعرف فلان؟ قال نعم. قال أنا أجالسه أو صاحبه. قال تعرفت إلى إسماعيل بن عياش بعبد الله بن المبارك، فقال إسماعيل ما على وجه الأرض مثل ابن المبارك، ولا أعلم أن الله خلق خصلة من خصال الخير إلا وقد جعلها في عبد الله بن المبارك. قال ولقد حدثني أصحابي أنهم صحبوه من مصر إلى مكة، فكان يطعمهم الخبيص وهو الدهر صائم. وقال علي بن الحسن بن شقيق كان ابن المبارك إذا كان وقت الحج اجتمع إليه إخوانه من أهل مرو فيقولون أصحابك، فيقول هاتوا نفقاتكم، فيأخذ نفقاتهم فيجعلها في صندوق ويقفل عليها، ثم يكتري لهم ويخرجهم من مرو إلى بغداد، فلا يزال ينفق عليهم ويطعمهم أطيب الطعام وأطيب الحلوى، ثم يخرجهم من بغداد بأحسن زي وأكمل مروءة حتى يصلوا إلى مدينة الرسول صلى الله عليه وسلم، فيقول لكل واحد ما أمرك عيالك أن تشتري لهم من المدينة من طرفها؟ فيقول كذا وكذا، ثم يخرجهم إلى مكة، فإذا قضوا حجهم قال لكل واحد منهم ما أمرك عيالك أن تشتري لهم من متاع مكة؟ فيقول كذا وكذا، فيشتري لهم، ثم يخرجهم من مكة، فلا يزال ينفق عليهم إلى أن يصيروا إلى مرو، فيجصص بيوتهم وأبوابهم، يعني يجعل عليه علامة، فإذا كان بعد 3 أيام عمل لهم وليمة وكساهم، فإذا أكلوا وسروا دعا بالصندوق ففتحه ودفع إلى كل رجل منهم سرته عليها اسمه. هذا خيال ليس بواقع. بوب البخاري رحمه الله على حديث أنس بقوله هذا خلاص واختلف. نعم، باب الحج على الرحل. اختلف العلماء هل المشي في الحج أفضل أم الركوب. قال ابن حجر قال ابن المنذر اختلف في الركوب والمشي للحاج أيهما أفضل، فقال الجمهور الركوب أفضل لفعل النبي عليه الصلاة والسلام ولكونه أعون على الدعاء والابتهال ولما فيه من المنفعة. وقال إسحاق بن راهوي المشي أفضل لما فيه من التعب. قال ابن حجر ويحتمل أن يقال يختلف باختلاف الأحوال والأشخاص والله أعلم. طيب، أما الركوب في المحمل ونحوه مما هو مسقوف، يعني في الباص، في الطائرة للمحرم، في الهودج للمحرم، ما حكمه؟ يعني الحاج المحرم يركب في شيء مسقوف، سمعتم بهذا؟ قال ابن القيم في الزاد وقد اختلف في جواز ركوب المحرم في المحمل، والهودج والعمارية ونحوها على قولين، هما روايتان عن أحمد أحدهما الجواز ومذهب الشافعي وأبي حنيفة، والثاني المنع وهو مذهب مالك. فعند أبي حنيفة والشافعي ورواية عن أحمد أنه يجوز للمحرم أن يستظل سائرا ونازلا، وهذا مروي عن عثمان بن عفان رضي الله عنه، وأنه كان يستظل وهو محرم، وأنه أجاز ذلك للمحرم. وبه قال عطاء والأسود، وهو قول ربيعة والثوري وابن عيينة. وعند مالك وأهل المدينة ورواية عن أحمد أنه لا أنه يجوز للمحرم أن يستظل نازلا، ولا يجوز له أن يستظل سائرا. وبه قال عبد الرحمن بن المهدي: فإن استظل فدا عند مالك. وعن أحمد في الفدية روايتان. هذا القول غريب عليكم. استدل مالك ومن معه بأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يحج في هودج، بل كان ضاحيا، وبما رواه البيهقي وغيره بإسناد الصحيح عن نافع قال: أبصر ابن عمر رجلا على بعيره وهو محرم قد استظل بينه وبين الشمس، فقال له: أضحي لمن أحرمت له. واستدل الجمهور على الجواز بما رواه مسلم عن يحيى بن حسين عن جدته أم الحسين قالت: سمعتها تقول: حججت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم حجة الوداع، فرأيته حين رمى جمرة العقبة وانصرف هو على راحلته ومعه بلال وأسامة، أحدهما يقود به راحلته والآخر رافع ثوبه على رأس رسول الله صلى الله عليه وسلم من الشمس. وفي رواية: فرأيت أسامة وبلالا وأحدهما آخذ بخطام ناقة النبي صلى الله عليه وسلم والآخر رافع ثوبه يستره من الحر حتى رمى جمرة العقبة. والحديث رواه مسلم. واستدلوا بحديث القبة التي ضربت له ببطن نمرة فدخلها واستظل تحتها، وقالوا: ولأنه يباح له التظلل في البيت والخباء، وكل ما جاز أن يستظل به المحرم نازلا جاز أن يستظل به سائرا، ولأن ما حل للحلال حل للمحرم إلا ما قام على تحريمه دليل، ولا يوجد دليل عن النبي عليه الصلاة والسلام يمنع من ذلك. وأما أثر ابن عمر رضي الله عنهما فهو محمول على الاستحباب. وأذكر الخلاف أوقات حتى الإنسان يفقه أقوال العلماء ويعرف أن في الأمر سعة، وأن العلماء لا يستدلون ليقولون القول من رأسهم، إنما يتبعون بما ظهر لهم من أدلة، فلا حتى لا يتسرع المسلم في الإنكار على قول معتبر له دليله من السنة والأثر. كم باقي؟ 5. نقف على حديث ابن عباس فيما يجوز للحاج، وبه يكون ختم كتاب الحج. نسأل الله لنا ولكم التوفيق والسداد والعصمة والرشاد، وأن يعيننا على طاعته، وأن يوفقنا إلى مرضاته، ويجنبنا مساخطه. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، استغفرك وأتوب إليك.
للاستماع إلى الدروس المباشرة والمسجلة والمزيد من الصوتيات، يرجى زيارة شبكة بينونة للعلوم الشرعية على الرابط بينونة.net، وجزاكم الله خيراً.